أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق فيما أفاده المصنف في الجواب عن استدلال الأشاعرة، وقلنا بأنه يوجد عندنا بعض التنبيهات المتعلقة بما أفاده المصنف، حيث إنه ذكر أن هناك فارق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، وأن المراد من الإرادتين هو العلم. غايته أن الإرادة التكوينية هو العلم بالنظام الأصلح، وأما الإرادة التكوينية هو العلم بالنظام الأصلح، وأما الإرادة التشريعية وهو العلم بالمصلحة في فعل المكلف. وقلنا أنه لا بد من البحث في نقاط، وكان الكلام في النقطة الأولى هو التفريق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، وتبين في البحث السابق ما أفاده جمع من الأعلام في التفريق بينهما. النقطة الثانية تفسير الإرادة بالعلم، فنقول وقع خلاف بين العلماء الفلاسفة والمتكلمون والأصوليون في أنه هل الإرادة من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ وعلى الأول لو كانت من قبيل الصفات الذاتية فما هو المراد من الإرادة؟ فهنا يعني جهتان في البحث، فذهب مشهور الفلاسفة أو المعروف بين الفلاسفة، وتبعهم على ذلك بعض الأصوليين بأن الإرادة من الصفات الذاتية، بينما ذهب كثير من المتكلمين وتبعهم بعض الأصوليين أنها من الصفات الفعلية. وقد تعرض السيد الخوئي مفصلا إلى هذا البحث في كتابه الشريف المحاضرات الجزء الأول صفحة 274. وخلاصة ما يمكن أن يقال في المقام أن المعروف بين الفلاسفة والمشهور بينهم أن الإرادة من الصفات الذاتية وليس هو من الصفات الفعلية، ومقتضى كونه كذلك هو العينية بين الإرادة وبين الذات بلحاظ المصداق، لأن الصفات الذاتية عين الذات وليست زائدة على الذات. ولكن اختلفوا في أنه هل المراد من الإرادة هو العلم، أو المراد من الإرادة هو الحب والابتهاج والرضا. بعد الاتفاق بينهم أن الإرادة ليست هي الشوق الأكيد المستتبع لتحريك العضلات المستتبع لأمر الآمر، وذلك لأنه الشوق إنما ينشأ من نقص الفاعل، فإن الاشتياق يتضمن النقص، فهو من الكيفيات النفسية المسبوقة ببعض المقدمات من الميل والرغبة، المسبوق بالتصديق المسبوق بالتصور،
فالشوق الأكيد هي حالة انفعال تحصل مسبوقة برغبة وميل، المسبوق بالتصديق، المسبوق بشنه؟ بالتصور. وهو سبحانه وتعالى ليس محلا للانفعالات والحوادث، فلا يمكن أن نفسر الإرادة بالشوق الأكيد المستتبع لفعل من الأفعال، فإن هذا لا يتناسب مع ساحته. فهذا المعنى من الكيفيات النفسانية التي تدل على نقص الفاعل، فهي من لوازم الممكن، فلا بد أن ننزه الواجب عنها. فهذا المقدار محل تسالم من وضوع، أي أن الإرادة التي نفسرها بالشوق الأكيد كما ذكرنا سابقا في حق الممكن لا يمكن أن تكون بعينها هي المراد من الإرادة في حق الواجب. وبعد الاتفاق على ذلك قالوا إذن ما هو معنى الإرادة؟ فاختلفوا على مسلكين. المسلك الأول وهو ما نسب إلى مشهور الفلاسفة بأن المراد من الإرادة هو العلم بالنظام الأصلح أو العلم بمصلحة الفعل في الإرادة التكوينية أو الإرادة التشريعية. وحينئذ مرجع حقيقة الإرادة إلى العلم، وقد ذكر هذا التفسير بل بعض الفلاسفة وأشار له السيد الطباطبائي في البداية وفي النهاية، وأشار له المحقق في التجريد، فذكر أنهم فسروا الإرادة بالعلم، وهذا هو التفسير المشهور، بل يظهر من عبارات بل صدر المتألهين في الجزء السادس، نسيت الصفحة نسيت ما كتبتها، في الجزء السادس ذكر أن الفلاسفة أو مشهور الفلاسفة ذهبوا إلى أن الإرادة هو نفس العلم وليس شيئا زائدا على العلم. هذا هو المسلك الأول، وقد تعرض إلى هذا المطلب من حبراجع مفصلا في بل شوارق الإلهام للاهيجي في شرحه على ماذا؟ في شرحه على عبارة المحقق، في شرحه على عبارة المحقق في بحث الإرادة، وذكر مباني المتكلمين، وذكر أنه النكتة في تفسير الإرادة عندهم بالعلم أنه يقولون أن الإرادة لا تزيد على الداعي، والداعي هو شنو؟ هو نفس العلم، وقالوا بالعينية بين الداعي وبين العلم، فليلاحظ ثمة هناك. المسلك الثاني وهو ما أشار إليه جمعون وقد يستظهر من عبارات أيضا بعض الفلاسفة كصدر المتألهين في بعض عباراته، السيد الطباطبائي أيضا في بعض عباراته، المحقق الداماد، ابن سينا، كل هذه عبارات إذا صرخ أرجس عليكم عن إنديكات منها، هذه عبارات يستظهر منها أنهم فسروا ماذا؟ فسروا الإرادة بالابتهاج أو بالرضا أو بالحب، على اختلاف في التعبيرات، ولكن الظاهر أنهم كله يشيرون إلى معنى واحد. وحاصل النكتة التي ذكروها بأنه اللفظ بما له من معنى بحسب القاعدة، الظاهر أنه الظاهر هو المصير إلى الاشتراك المعنى، كل لفظ بما له من معنى لا يتغير بتغير الموضوع. فعندما نقول إرادة تارة تحمل على الممكن وتارة تحمل على الواجب، من يدعي أن الإرادة في الممكن بمعنى وهو الشوق الأكيد، وفي الواجب بمعنى العلم بالنظام الأصلح، فمرجع كلامه إلى أن اللفظ بما له من معنى يقضي بالاشتراك اللفظي، وهذا خير المتفاهم عرفا من الألفاظ، إذ الظاهر كما ذكروا كما أشرنا في الإرادة في الوجود، الظاهر أنه الاشتراك في مثل هذه الموارد اشتراك أنه اشتراك ما معنوي. نعم، غايته أن المعنى الذي في حق الممكن إذا كان مقرونا ببعض النواقص وببعض الأمور التي هي من لوازم الإمكان، لا بد أن تجرد هذه النواقص عند حملها على الواجب سبحانه وتعالى. فمثلا العلم، إذا جئنا إلى العلم، العلم هو الانكشاف، ولم يدعي أحد أن العلم بما له من معنى في حق الممكن غير حق الواجب، فإن العلم له معنى واحد وهو الانكشاف. غايته أنه في الممكن، قد يقال أنه من مقولة الكيف النفساني، إما من مقولة الفعل أو الانفعال أو الكيف النفساني، وهذا التفسير للعلم في الممكن قد لا يخلو من نواقص والتي هي من لوازم الإمكان. وإذا أردنا أن نحمل العلم عليه سبحانه وتعالى، نجرد هذا المعنى من هذه النواقص. وفي الحقيقة هذه النواقص أو هذه الملابسات التي هي من لوازم الممكن ليست دخيلة في المعنى، وإنما هي من لوازم الانطباق ومن لوازم الصدق، وليست هي دخيلة في المعنى مقومة شطرا أو شرطا، بحيث إذا انتفت انتفى المفهوم. إذ بعض القيود تدخل في المفهوم شطرا أو شرطا، بحيث أنها إذا انتفى هذا الشرط أو الشرط انتفى المعنى بما له من معنى عرفي، أو انتفى اللفظ بما له من معنى عرفي، فلا يصح حمله في غير هذا المورد. وتارة هذه اللوازم إنما نشأت من أي مقام؟ من مقام الانطباق، ومن مقام خصوصية المرتبة في الصدق، خصوصية المرتبة الوجودية في الصدق، فهذه الأمور والملابسات من خصوصيات المرتبة لا من خصوصيات المقابل للمفهوم، فلا مانع أن تحمل على الخالي عن هذه النواقص في تلك المرتبة الوجودية. فالعلم مورد انطباقه على الإنسان أو على الممكن قد يكون مختلفا ببعض النواقص، ككونه كيفا نفسانيا ناشئ من انفعالات خصوصا، أو قلنا أنه من مقولة الانفعال، هذا في حق الواجب ماذا منتف في حقه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا في مقامنا نقول الإرادة بما لها من معنى هي الشوق، هي الحب، هي كذا. في حق الممكن يتتناسب بلحاظ مرتبته مع بعض النواقص المسبوقة بالميل، المسبوقة بالرغبة، التي تعبر عن حالة انفعال. بل عندهم هم لفظ نفس الشوق، يكون فرق بين الشوق والحب كما درسنا في العقد. الشوق ما يتضمن الناقص في رتبة ناقصة، وهو إنما يطلق على مورد المستكمل في طور الكمال، الشخص الناقص المستكمل الذي يريد أن ينتقل من قوة إلى فعل يقال اشتاق، فيقولون الاشتياق يتضمن الناقص. أما في حق الواجب سبحانه وتعالى فإنه فاعل تام، بل ليس كامل لا نقص فيه، فإذا لا نطلق لفظ الاشتياق، بل نعبر عن ذاك المعنى بتعبير الحب، بتعبير الابتهاج، بتعبير الرضا. فهذا اللفظ بما له من معنى واحد، إذا وصفنا به الممكن عبرنا عن هذا المعنى في عالم الألفاظ بالشوق الأكيد المستتبع لتحريك العضلات، وهذا المعنى إذا أطلقناه على المرتبة الواجبية فنسميه الحب الرضا، واتصاف الواجب بالحب لا محذور فيه، لا يوجب النقص، لأنه خير مطلق، الواجب خير مطلق، فهو محب لذاته لأن ذاته هي الخير المطلق. فعندما نقول الواجب مريد أي محب، والمراد من الحب هو حبه الثابت في مرتبة الذات أو الرضا، حيث أنه هو الخير المطلق. وقد ذكر المحقق الإصفهاني في نهاية الدراية الجزء الأول صفحة 278 تعليقا على عبارة المصنف، حيث إنه فسر الإرادة بالعلم كما ذكر مشهور الفلاسفة، المصنف تابع مشهور الفلاسفة خلافا للمتكلمين. ذكر المحقق الإصفهاني بأن الصحيح أن تفسر الإرادة بشنو؟ بالرضا والاشتياق. وحاصل ما أفاده في المقام عدة نقاط. النقطة الأولى أنه قد حصل خلط بين المصداق والمفهوم، فإن مفاهيم الصفات الذاتية متخالفة، المفاهيم إن مفاهيم الصفات الذاتية متخالفة لا متوافقة ومترادفة، وإن كان مطابقها في الخارج ونفس الأمر واحد بالذات من جميع الجهات، ولكن وحدة المطابق والمحكي لا يساوق وحدة شنو؟ وحدة المفهوم ووحدة الحاكي، إذ يمكن الحكاية عن موجود واحد بعدة مفاهيم. فقال مفهوم العلم غير مفهوم الذات وغير مفهوم بقية الصفات، وإن قلنا بالعينية بين الذات والصفات، ولكن هذه العينية عينية وجودية مصداقية، ولهذا قالوا هو صرف القدرة، هو صرف العلم، هو صرف الحياة، ولكن ليس معنى ذلك أن مفهوم الحياة هو نفس مفهوم العلم، نفس مفهوم القدرة، نفس مفهوم الذات. هذه هي النقطة الأولى تعرض إليها. النقطة الثانية تطبيق ذلك على المقام، عندما تقولون أن الإرادة هي العلم بالنظام الأصلح، فهل مرادكم الوحدة المصداقية بمعنى أن مصداق الإرادة أو مصداق المريد هو مصداق العالم ومصداق الإرادة هي مصداق العلم، فترون الاتحاد الوجودي بينهما حيث أن كلاهما من صفات شنو؟ من صفات الذات، وهناك عينية في صفات الذات. إن كان مقصودكم ذلك فهذا صحيح، ولكن هذا لا يعني أن الإرادة هي العلم، بل الإرادة هي العلم، هي القدرة، هي الحياة، هي الذات. بلحاظ الاتحاد العيني العلم الإرادة متحدة مع الذات ومع جميع الصفات، وحينئذ إن كان مقصودكم هذا فهذا لا محل للنزاع فيه، ولكن نحن الآن في مقام تحديد المفهوم وليس في مقام بيان العينية بين الذات والصفات والصفات مع بعضها البعض، بل نريد أن نفهم ما معنى أنه مريد، ما معنى الإرادة، كما لو نبحث ما معنى الحياة، ما معنى العلم، فبحثنا بحث مفهومي. وإن دعيتم الاتحاد المفهومي، أن مفهوم الإرادة هو مفهوم العلم بالنظام الأصلح التام كما فسره الأخ تبعا لجملة من الفلاسفة أو مشهور الفلاسفة، فإن هذا خلاف الفهم العرفي. يعني إذا رجعنا إلى المرتكزات العرفية في تحديد المفاهيم، فإنه لا يطرأ على ذهن أحد أن الإرادة بمعنى العلم، بل يرون أن العلم هو انكشاف والإرادة شيء غير الانكشاف. فتفسير العلم بالإرادة على نحو التفسير المفهومي من الواضح أنه غير صحيح، فمفهوم أحدهما غير مفهوم الآخر. النقطة الثالثة اللي ذكرتها قبل قليل في الشرح، حيث أن المفهوم مفهوم الإرادة له معنى واحد فارد، فلا بد أن يفسر بمعنى يتناسب مع المرتبة الواجبية الخالية من النواقص. فنفسر الإرادة التي هي الشوق المؤكد في المرتبة الإمكانية بالرضا والابتهاج أو الحب كما في كلمات، وما ذكر الحب في كلمات كثير من الفلاسفة يعبرون بالحب، بل الحب ولا مانع من أنه يوصف بأنه محب أو لأنه خير مطلق، فهو حاب لذاته وهو في مرتبة ذاته متصف بهذا الواصف. النقطة الرابعة هي مهمة، أن من أحب شيئا أحب آثاره، ومن رضي وابتهج بشيء فقد ابتهج بالآثار. وهذا يعني أنه الإرادة التي هي في مرتبة الذات ينبعث من هذه الإرادة الذاتية إرادة في أي مرحلة؟ في مرحلة الفعل. فعندما نقول أن هناك إرادة في مرتبة الذات، لا نريد أن نسلب وجود إرادة أخرى في مرتبة الفعل، بل نحن نسلم بوجود إرادة في مرحلة الفعل، غايته أن إرادته لأفعاله منبعثة عن إرادته لذاته، إذ أن إرادته لذاته مساوقة لحبه لذاته الذي هو الكمال المطلق، فما ينبعث من الكمال المطلق كمال، والكمال خير محبوب له سبحانه وتعالى. فتكون عندنا إرادة منبعثة من الإرادة الذاتية المسمات بالإرادة في مرحلة الفعل، عبر عنها بالمحبة الفعلية بالرضا الفعلي، فهذه مرتبة في مرتبة الفعل. النقطة الخامسة، من خلال هذا العرض يتضح أنه لا تنافي بين ما ورد في الروايات من تفسير الإرادة والإشارة إليها في مرحلة الفعلية ومرحلة الفعل، وبينما نذهب إليه نحن الفلاسفة من أن هناك إرادة في مرتبة الذات، لأن إثبات شيء لا ينفي ما عداه، حيث إن الروايات ناظرة إلى تفسير الإرادة في مرحلة الفعل، ونحن لا ننازع أن هناك إرادة في مرحلة الفعل، إذ أفعاله ناشئة من إرادة، ولا إشكال أن هذه إرادة في مرحلة الفعل، ولكن بحثنا هل توجد إرادة في مرتبة الذات أو لا توجد إرادة في مرتبة الذات. نحن نقول كل كمال ممكن فهو واجب، ما تذكرون بخلنا القاعدة، كل ما أمكن له فهو واجبان، صحيح؟ كل ما فرض أنه ممكن في حقه فهو واجبان. وحيث أن إثبات صفة الإرادة الذاتية بمعنى الحب، بمعنى الابتهاج، بمعنى الرضا، لا نرى فيه محذورا، وهو صفة كمال، فهي صفة ممكنة، وكل ما أمكن له وجب له، كما ذكروا هذه القاعدة مفصلا في الفلك في الفلسفة. ما هو دليل القاعدة حيث ذكر؟ ليش كل ما أمكن له وجب؟ أنا كل ما أمكن لي وجب؟ لو زين فلاحظ ما ذكروه بلي. البرهان الشيخ يقول بديه شيخ. وتوضيح البديهيات من المشكلات واضح الفكرة إن شاء الله. هذه نقاط كم؟ هذه مقدمات بلي، أو هذه نقاط بها تتضح كلام من؟ المحقق الإصفهاني قدس سره. والنتيجة أنه لا مانع ولا يرون محذور في أن لفظ أو أن الإرادة في مرحلة الذات يمكن أن تكون وصفا، وحيث أنها من الأمور الكمالية لا نقص فيها، فما أمكن له وجب له، فتثبت الإرادة على مستوى الإرادة الذاتية. ولكن لا نفسر الإرادة بالعلم، لأنه إرجاع الإرادة العلم لا معنى محصل له، لأنه نرى فارقا واضحا بين العلم وبين الإرادة. ومن هنا قلنا يتضح أنه ما ذكر في النصوص لا يتنافى مع ما ذكرنا، لأنه ما ذكر في النصوص إشارة إلى مرتبة شنو؟ مرتبة الإرادة الفعلية. تحبون نقرأ عبارة هذا اللي هو نقله هو؟ تحبون نقرأ عبارة اللي هو الإصفهاني لو ما احتاج حق توضيح على إسقاط لما ذكرنا؟ تحب في مرحلة الذات أو الفعل؟ قال أقرأ عبارة سيخوي صفحة 374. قال: المعروف والمشهور بين الفلاسفة قديما وحديثا هو أن إرادته تعالى من الصفات العليا الذاتية، كصفة العلم والقدرة والحياة، ومال إلى ذلك جماعة من الأصوليين، منهم المحقق صاحب الكفاية. من هالعبارة اللي قرأنا، الإرادة هي العلم، وشيخنا المحقق، من شيخه المحقق؟ الإصفهاني والنائمي، ذاك يقول أستاذ هذا المحقق، وشيخنا المحقق بلي. قال في الكفاية، قاعد يشرح لنا طوال الكفاية، الشيخ سيد الخوئي شارح للكفاية، قاعد يشرح الكفاية. قال في الكفاية: إن إرادته التكوينية هو العلم بالنظام الكامل التام. هذا عين الاصطلاح الذي ذكروه الفلاسفة، خدناه في البداية وذكروه، بل ذكره في ذكروه بل ذكره أيضا صدر المتألهين في الجزء السادس وغيرهم، ذكروا كثير، وبل وفي التجريد الاعتقاد فسروا العلم، بل الإرادة بالعلم. ولكن أورد عليه شيخنا المحقق، من هو شيخ المحقق؟ قلنا إصفهاني، بأن هذا التفسير غير صحيح، وقد أفاد في وجه ذلك بما إليك نصه. قال: لا ريب، هي نص عبارة شنو؟ عبارة الإصفهاني. قال: لا ريب في أن مفاهيم الصفات، مفاهيم صفاته تعالى الذاتية متخالفة لا متوافقة مترادفة، وإن كان مطابقها في الخارج واحدا بالذات من جميع الجهات. فصارت إنهم بحث إنهم إذا كان هو واحد من جميع الجهات، هل يعقل من الواحد أن ينتزع الكثير، حيث أن هذه الصفات منتزعة من ملاحظة الذات، والذات هي واحدة من جميع الجهات لا تكثر فيها، فكيف يعقل أنه ما لا تكثر فيه يمكن انتزاع مفاهيم متكثرة من؟ وقد تعرض السبزواري في المنظومة مفصلا إلى هذا الباب. ناسي بيت شعر، وش البيت الشعر المعروف؟ كذا وحدة ما لم تقع، شري عبارة ناسي الآن الصدر. المهم مثلا مفهوم العلم، نعم شيخنا شنو؟ مفهوم العلم غير مفهوم الذات، ومفهوم بقية الصفات، وإن كان مطابق الجميع ذاته بذاته لا شيء آخر منضم إلى ذاته، فإنه تعالى صرف الوجود وصرف القدرة وصرف العلم وصرف الحياة وصرف الإرادة. ولذا قالوا وجود كله وقدرة كله وعلم كله وإرادة كله، مع أن مفهوم الإرادة هذا الآن مفهوم الإرادة مغاير لمفهوم العلم ومفهوم الذات وسائر الصفات، وليس مفهوم الإرادة العلم. تقبل ما تدرس شيخ جعفر، أحد تخطر في ذهنك أن معنى الإرادة هي العلم؟ ولا عقب ما تدرس بعد. قال وليس مفهوم الإرادة العلم بالنظام الأصلح الكامل التام كما فسرها بذلك المحقق صاحب الكفاية. فلاسفة هم دهسروها بس وش ذنب مسكين صاحب الكفاية شبيده ضرورة نعم بعضهم ولا
نقل مشهور المتكلمين
اقرأوا مقبلي في
يعني علماء الأصوليين اللي اعتمدوا على الروايات يعني
نعم بلي
مشهور المتكلمين
مشهور متكلمون هم واضح
أصحاب يعني شدة في التجريد في العلامة
بلي راجع راجع اللي هو في شارق الإلهام إذا هذا ناقل كلمات كثير من بلي منه لأنه هل هو العلم بالنظام الأصلاح فهذا مرجعه مرجعه إلى تفسيره بصفة الصفة ذاتية
بلي
إن شاء الله شوف العبارة ضرورة عليها ضرورة أن رجوع صفة ذاتية إلى ذاته تعالى وتقدس وإلى صفة أخرى كذلك إنما هو في المصداق لا في المفهوم، لما عرفت من أن مفهوم كل واحد منها غير مفهوم الآخر. ومن هنا قال الأكابر من الفلاسفة، يظهر هذا قد يظهر من عبارات المحقق الداماد ابن سينا بلي ابن سينا بلي في الإلهيات، وأيضا بعض كلمات صدر المتألهين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال إن مفهوم الإرادة هو الابتهاج والرضا أو ما يقاربهما من المحبة، يعني مش كان في الألفاظ المعنى، وهذا معنى وهو معنى معين، يعني معنى الذي هو يعبر عنه بالشوق هنا ويعبر عنه هناك بشنه بالحب، لا العلم بالصلاح والنظام، ويعبر عنه بالشوق الأكيد فينا، والسر في التعبير عن الإرادة فينا بالشوق المؤكد وبصرف الابتهاج والرضا فيه تعالى، هو أن لمكان إمكاننا ناقصون في الفاعلية، وفاعليتنا لكل شيء مستكمل، بل الممكن مستكمل يحتاج إلى أن ينتقل من طور النقص إلى الكمال. فلذا نحتاج في الخروج من القوة إلى الفعل إلى مقدمات زائدة على ذواتنا من تصور الفعل والتصديق بفائدته والشوق الأكيد، فيكون الجميع محركا للقوة الفاعلة المحركة للعزلات، وهذا بخلاف الواجب تعالى، فإنه لتقدسه عن الشوائب الإمكان وجهات النقص والنقصان فاعل بنفس ذاته العلمية المريدة، ما يحتاج إلى شيء خارج عن الذات، مرضي لذاته أتم الرضا، وينبعث من هذا الابتهاج الذاتي وهو الإرادة الذاتية ابتهاج في مرحلة الفعل، فإن من أحب شيئا أحب آثاره، وهذه المحبة الفعلية هي الإرادة في مرحلة الفعل، وهي التي وردت الأخبار عن الأئمة الأطهار بحدوثها. فعندنا بعض الروايات عبرت بالحدوث، والمراد في الروايات أي مرتبة؟ مرتبة الفعل لا مرتبة الذات. هذا هو المسلك الثاني. إذن هذا عندنا المسلك الفلاسفة، والمشهور بينهم أنه من الصفات الذاتية، واختلفوا هل أنه علم أم أنه حب؟ المسلك الآخر وهو ما ذهب إليه جمع من المتكلمين وتبعهم على ذلك بعض الأصوليين بأن الإرادة إنما هي من صفات الفعل، ولا توجد إرادة في صفات الذات، لا يوجد عندنا معنى معقول للإرادة كصفة ذاتية، بل الإرادة إنما هي صفة في مقام الفعل. وممن ذهب إلى ذلك وبحثه مفصلا السيد الخوئي أعلى الله مقامه، فقد تعرض إلى كلام المحقق الإصفهاني وحوله إلى أربع نقاط وناقش النقاط الأربع كلها. قال ينحل كلام المحقق الإصفهاني إلى أربع نقاط، وقام بمناقشة هذه النقاط الأربع. وما هو محل اهتمامنا؟ أن نقول ما هو المراد من الإرادة عندكم؟ أنتم لا تقبلون أن الإرادة هو شنو؟ هو العلم ولا الرضا والحب، فما هو المراد من ذلك؟ ذكر السيد الخوئي في صفحة 377 بأن إرادته تعالى ليست من الصفات الذاتية، وعلل ذلك بأنه الإرادة بمعنى الشوق المؤكد لا تعقل في ذاته كما هو محل تسالم وواضح. إذن تفسير الإرادة بالشوق المؤكد غير معقول، وأما تفسيرها بالرضا والابتهاج فهذا أيضا غير صحيح، فإنه لا يكون لفظ الإرادة بما له من معنى عرفي يخطر في ذهن أحد بمعنى الرضا والابتهاج. فلو سألت أي شخص هل تفهم من الإرادة هو الرضا والابتهاج، لا يكاد يخطر في بال أحد ذلك، وإنما هو محض اصطلاح فلسفي فسروا به الإرادة وحملوا الإرادة عليه، وهذا لا واقع له. ولهذا ذكر السيد الخوئي في لأجل ذلك قال من الواضح أن مفهوم الإرادة ليس هو الابتهاج والرضا لا لغة ولا عرفا، وإنما ذلك اصطلاح خاص من الفلاسفة، حيث إنهم فسروا الإرادة الأزلية بهذا التفسير. ثم ذكر ما هي العوامل التي أدت أن يفسرون ماذا الإرادة بمعنى الابتهاج والرضا. ولكن يقول السيد أننا الإرادة بما لها من معنى عرفي، أحد معنيين، ركزوا، الإرادة بما لها من معنى عرفي أحد أمرين، إما الشوق الأكيد وإما إعمال القدرة وإعمال السلطنة. هذا الذي يفهمون فلان عنده إرادة أو أعمل إرادته في كذا، المراد من الإرادة إما الشوق الأكيد وإما إعمال السلطنة، ولا نفهم معنى ثالث بحسب أذهاننا. والشوق الأكيد مستحيل في حقه، فلم يبقى للإرادة من معنى في حقه معقول إلا إعمال القدرة. ومن الواضح أن إعمال القدرة أو إعمال والتي يعبر عنه بالإرادة والمشيئة هذا من أي صفات؟ إعمال القدرة من الصفات من صفات الفعل، إعمال القدرة من الصفات الفعلية. فلا نرى معنى معقولا للإرادة إلا معنى ينسجم مع صفات صفات الأفعال، ولا ينسجم مع صفات الذات. وقد دلت الروايات الكثيرة على أن إرادته فعله، ويظهر من كثير من الروايات أنها في مقام الحصر والتحديد. تفتين ظاهر كثير من الروايات أنها في مقام الحصر والتحديد، فلا يأتي كلام إثبات شيء لا ينفي ما عدا، بل هي تصدق لنفي ما عدا وتستنكر أن توجد إرادة في مرحلة شنو؟ في مرحلة الذات. فبعد وجود هكذا نصوص دلت على نفي الإرادة في مرحلة الذات، كيف تقولون بثبوت إرادة في مرحلة الذات ومنها تنبعث الإرادة الفعلية؟ ولهذا قال: وقد دلت الروايات الكثيرة على أن إرادته فعله، إرادته فعله، كما نص به قوله سبحانه وتعالى: إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وليس في شيء من هذه الروايات إيماء، يعني دلالة الإشارة، فضلا عن الدلالة على أن له تعالى، بل مش مهم، بل فيها ما يدل على نفي كون إرادته ذاتية. مثل شنو؟ قال صح كصحيحة عاصم بن حميد. فالآن يذكر شواهد على أن الروايات نفت الإرادة بما لها من صفة ذاتية. صحيحة عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: لم يزل الله مريدا. لم يزل الله مريدا، لم يزل، لم يزل مريدا، هي تعبير عن صفات ذاتية التي لا تنفك، التي هي ثابتة متى ما ثبت، ما ثبتت الذات. لم يزل الله مريدا. قال: إن المريد لا يكون إلا لمراد معه. لم يزل الله عالما قادرا ثم أراد. واضح؟ لم يزل الله عالما قادرا ثم أراد. فهذه الرواية تكشف على أن الإرادة إنما هي ثابتة حصرا في أي مقام؟ في مقام الفعل، ولا توجد إرادة في مقام الذات يطلق عليها ما زال مريدا. كذلك رواية الجعفري قال: قال الرضا عليه السلام: المشيئة من صفة الأفعال، فمن زعم أن الله لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد. من زعم أن الله لم يزل مريدا شائيا، شائيا مش مشيئة، فليس بموحد. فإن هاتين الروايتين تنصان كما يقول على نفي الإرادة الذاتية. رواية أخرى أيضا هناك رواية أخرى أيضا نقلها صحيحة صفوان، ما في بلي. ثم دخل الشيء الخوي في بحث أنه المشيئة هل هي نفس الإرادة أو أن هناك فرق بين المشيئة والإرادة، ونقل روايات ودخل في هذه الأبحاث. من أراد بلي من أراد بلي لم أراد من أراد أن يراجع المطلب فليراجع ثم، يعني هنا. ثم تعرض إلى كلام المحقق الإصفهاني في تفسير للمشيئة أن المشيئة عند المشيئة ذاتية ومشيئة فعلية، والمشيئة الذاتية هي عين الذات، والمشيئة الفعلية الوجود المنبسط، ودخل في بحث الوجود المنبسط مفصلاً. وأكثر حسب مراجعة الكتب الأصولية أكثر من تعمق في هذا البحث وفصل فيه السيد الخوئي أعلى الله مقامه، حتى يعني من بعده ما شفت فصلوا كثير مثل ما هو فصل. فراجعوا هذه الأبحاث وتحقيق هذه الأبحاث وهذه الروايات وأنها هل تتنافى أو لا تتنافى أو كذا، يحتاج إلى بحث مفصل كلامي أو فلسفي عندما تدرسون إن شاء الله بحث الإرادة. إذا درست بحث الإرادة في البداية أو في النهاية أو في التجريد، لاحظوا كلمات السيد الخوئي وقارنوا بينها وبين المتكلمين والفلاسفة. طلعنا في هذه الأيام على أبحاث كثيرة، لكن الوقت لا يسع والزمان لا يسع والباع لا يسع للبحث عن هذه المطالب بفصل، وهو من أعقد المطالب شنو الفلسفية والكلامية، بحث الإرادة والطلب. واضح؟ فمن هنا يتضح غرضنا أن المصنف عندما فسر الإرادة بالعلم ظاهر تفسيره الشيئين: أنه يرى أن الإرادة من الصفات الذاتية وليست من الصفات الفعلية، وأنها عين العلم. ولكن نفس المصنف بعد كم سطر سيأتي ويقول: عندما فسرنا العلم الإرادة بالعلم ليس مرادنا الاتحاد المفهومي. بطل كل البيانين. فما استظهروا من كلام أنه يرى تفسير العلم، لا، هو يقول الاتحاد مصداقي للاتحاد ما مفهومي. فهو لم يدعي أن الإرادة بما لها من معنى مرادها شنو العلم كما نسبوا إليه أن الآخون يرى ذلك كما ذكر السيد خوي وجماعة. يرى الاتحاد المصداقي يعني يرى أن العلم والإرادة متحدان في مرتبة الذات، لأنه يرى أن الإرادة من الصفات الذاتية والصفات متحدة عين الذات ولا تعدد في مقام الذات في مقام في لحاظ الصفات. ولهذا ماذا ذكر؟ قال وهم ودف. والغريب أنه ما ذكر وهم ونسبه إلى أنه يفسر الإرادة بالعلم. تهافت يعني
عدم انسجام بين صدرها وأظهرها وذهلها لوضوح أنه أول الأمر في مقام تحديد في مقام تحديد المفهوم.
إذا هو جفسار بعد
وإلا شيخنا يعني إذا كانت الإرادة التكوينية عين العلم بمعنى أنها عينه مصداقة، فأي معنى لإفراد العلم
وهذا بغض النظر عن الإشكال مثل ما ذكر الأصفهاني قال اللي شرحت إن كان مرادكم الاتحاد المصداقي فالاتحاد المصداقي متحدد في جميعها، فهو قدرة كله علم كله حياة كله، واضح وما شاكل ذلك. هاي التفسيرات. بس الآن بغض النظر هو الآن بنعرف هل هو يرى العينية المفهومية أو العينية المصداقية. لو لم يذكر هذا الذيل قلنا بعد واضح أنه هذه عينية مفهومية، ولكن هو بعد تصريحه بأنه مرادي من ذاك الاتحاد بلحاظ المحكي للاتحاد بهذا المفهوم فيرتفع هذا الظهور. هذا قرضنا حيث أنه صرح قال لعلك تقول إذا كانت الإرادة التشريعية من عين علمه بصلاح الفعل لزم بناء على أن تكون عين الطلب، سيأتي شرحه بعد بس الآن محل الشاهد، كون المنشأ بالصيغة في الخطابات الإلهية هو العلم، لأن العلم هو عين الإرادة والإرادة عين الطلب، فالمنشأ في الطلب شو المنشأ بالطلب شنو العلم. لكنك غفلت عن أن اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاة إنما يكون خارجا لا مفهوما، وقد عرفت أن المنشأ ليس إلا المفهوم ولا غروة أصلا من في اتحاد الإرادة والعلم عينا وخارجا، بل لا محيص عنه في جميع الصفات لرجوع الصفات إلى ذاته المقدسة. قال وكمال توحيده أو كمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص نفي الصفات وإثبات الصفات شيخنا شيخ إبراهيم، وكمال الإخلاص نفي الصفات يعني. فالغرض أنه الآخر صرح أنه العينية خارجية لا مفهومية. تتمة الكلام تأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.